وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية عن أحكام الجمع والقصر، فراجعني بعض الإخوة وقالوا قد سمعنا كذا من الشيخ الفلاني وكذا من الشيخ الفلاني، فأعيد التأكيد يا إخوة على أن هذه المسألة، مسألة القصر بالذات، من أكثر ما اختلف فيه العلماء، ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول أجمعوا ولا اتفقوا ولا قال جماهير أهل العلم. فما الغاية إذن من بسط هذا الموضوع وعرضه بهذه الكيفية؟ الغاية منه ببساطة أن تعتقد حكما وأن تتبنى حكما فتسير حسبه بقية حياتك، إلا أن يتبين لك خلاف ذلك. يعني في أي مسألة يقع فيها خلاف، وخلاف معتبر بين أئمة العلم، عليك في هذه الحالة أن تأخذ برأي معين حسب الدليل، تسمع دليل هذا الرأي ودليل ذاك الرأي فترجح دليلا على دليل، وإن لم تستطع تثق في رجل من أهل العلم أو في عالم من العلماء، تقول مثلا أنا أثق في الإمام الشافعي سوف أخذ بآرائه، ما دمت لا أستطيع ترجيح الأحاديث ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا الضعيف من الصحيح، فسأخذ برأيه في هذه المسألة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولكن نتعمد بسط هذه المواضيع لتبيان أن بعض سلوكياتنا ليس له أصل عند الأئمة أصلا. يعني بعض الناس يقوم بسلوكيات وبأفعال وهو يظن أنه لربما قال بها أحد من أهل العلم ولم يقل بها أحد من أهل العلم أبدا، كالذي يتحرج من الجمع مثلا أو من القصر في أسفار بعيدة وهو يظن أن القصر شيء غير مستحب. وأبسط هذه المسائل أيضا حتى نمكنكم من أن تتبنوا رأيا وتسيروا حسبه. الذي نحذر منه أن يأتي رجل مثلا فيقول أنا سأتبنى الرأي القائل بأنني لن أقصر إلا في مسافة 4 برد، يعني حوالي 77 كيلومتر، وأسير حسب ذلك لأنني لا أتمكن من مقارنة الأدلة. فإذا به في يوم من الأيام يخرج في سفر قريب مسافة 20-30 كيلو وهو مستعجل، عنده مهمة عمل، فيقول المسألة فيها خلاف، ففي هذه المرة سأخذ برأي فلان وأقصر في هذه المرة. هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك. إذا تمنيت حكما فهو حكم الله في حقك، وعليك أن تسير حسبه، إلا إذا أعطاك الله بعد ذلك نصيبا من العلم وتبين لك بالترجيح خلاف ما تبنيته في السابق. فإذا مسألة القصر مسألة اختلف فيها اختلافا كبيرا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أيضا في أسفار قريبة فلم يقصر، كما خرج إلى أحد وخرج إلى البقيع فلم يقصر، مع أنها خارج بنيان مكة أو خارج بنيان المدينة. حتى مسألة يعني هل يجوز لنا أن نقصر الصلاة إذا كنا مثلا في إربد، ذهبنا إلى إربد وبقينا 4 أيام و10 أيام، هذه مسألة أيضا اختلف فيها اختلافا كبيرا، بل إن بعض الصحابة أقام بالري وبسجستان شهورا وسنينا لا يجمعون، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إقامتهم في سجستان وفي الري وفي غيرها لا يجمعون، يعني لا يصلون الجمعة لأنهم اعتبروا أنفسهم مسافرين. وعلى النقيض من ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وهو في البحرين كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن صلاة الجمعة، فأرسل إليه عمر أن جمعوا حيث كنتم، في أي مكان تكونون فيه صلوا صلاة الجمعة، فاعتبرهم عمر بذلك مقيمين وأمرهم أن يصلوا صلاة الجمعة. فالصحابة أنفسهم قد اختلفوا في هذا الشأن، ولذلك بقينا على الأصل، بقينا على المدة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا رأي معتبر أننا لا نزيد على هذه المدة، 4 أيام إذا كنت قد نويت أن تقيم 4 أيام فما دون ذلك، وإذا كنت مترددا معك حتى 20 يوما. وأوضح مرة أخرى، يعني إذا كنت تريد الذهاب إلى إربد مثلا وتنوي أن تقيم فيها يوما أو يومين أو 3 أو 4، يجوز لك أن تجمع وتقصر في هذه الأيام. وإذا نويت أن تقيم في إربد 5 أيام فلا يجوز لك لا أن تجمع ولا أن تقصر في إربد، بل يجوز لك الجمع والقصر في الطريق وأنت مسافر. وأما إن كنت مترددا تذهب إلى مهمة ولا تدري هل ستطول بك المهمة يوما أم يومين أم 10 أم 20 أم 30، فإنك تجمع وتقصر في مسافة السفر، وتجمع وتقصر في إقامتك حتى 20 يوما ما كنت مترددا، بعد 20 يوما تتم ولا تجمع. هذا رأي من الآراء الكثيرة جدا، والمسألة مختلف فيها، ولكن كما قلنا هذا رأي معتبر، وبه قال يعني بالقصر في 4 أيام قال أحمد ومالك وأهل الظاهر وكثير من أهل العلم. أما أيضا ما سألني عنه أحد الإخوة في العودة من سفرك، إذا كنت عائدا من إربد إلى عمان، فحتى متى تجمع وتقصر؟ حتى تدخل بنيان عمان. يعني واحد قادم من طريق إربد إلى عمان يجوز له أن يجمع ويقصر حتى يدخل البقعة مثلا، فقد دخل البنيان المتصل لعمان وعندئذ لا يجمع ولا يقصر. فتجمع وتقصر إذا خرجت من البنيان وقبل أن تدخل إلى البنيان. البنيان يعني مجموعة مباني متصلة، بيوت أو محال تجارية، ولا عبرة ببيت نائم بعيدا عن بقية البيوت أو بالحقول وما إلى ذلك والبساتين، فهذا لا عبرة به، إنما نتكلم عن بنيان المدينة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قضية الجمع بعذر المرض، وذلك إجابة عن سؤال سألني إياه أحد الإخوة في الأسبوع الماضي، أن والدته يعني في وضع صحي لا يسمح لها أن تصلي كل صلاة بوضوء على وقتها، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تجمع بعذر المرض؟ نقول والله أعلم أن الأصل في كل الصلوات أن تصلى في وقتها، فإن أمكن المريض أن يصلي كل صلاة بوضوء أو كل صلاة بطهارة في وقتها فبها ونعمت. إن شق عليه ذلك، إن شق عليه أن يتوضأ للصلاة وخرج منه ريح أو خرجت منه نجاسة فلم يتمكن من الوضوء مرة أخرى لمرضه الشديد، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، وهذا أفضل من أن يجمع صلاتين. يعني يفضل أن تصلي الظهر مثلا بوضوء ثم يأتي وقت العصر فلا تستطيع أن تتوضأ لمرضك الشديد فتتيمم وتصلي العصر، هذا أفضل من أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لعذر مرضك. إذن إيقاع كل صلاة في وقتها أفضل، وإن لم تتمكن من إزالة النجاسة أو تطهر بالشكل الأمثل فإنك تلجأ إلى التيمم وإلى إزالة ما تستطيعه من نجاسة، ولا حرج عليك بعد ذلك إن شاء الله. المهم أن توقع كل صلاة في وقتها. طيب إنسان مثلا تحت تأثير مخدر بعد العملية أو ما إلى ذلك، وهو لا يستطيع أن يستيقظ لكل صلاة، يشق عليه جدا أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل هذا جاز له أن يجمع والله أعلم. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لعذر المرض، بل مرض عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه أنه قد جمع لهذا العذر. ثم أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي جمع الصلوات مطلقا بغير عذر، لا لمرض ولا لسفر، هل يجوز هذا الجمع أم لا يجوز؟ وهذه المسألة مهمة جدا لعدة أسباب، أولها أن كثيرا من المفرطين من المسلمين الذين يفرطون في الصلاة على وقتها يقولون في أنفسهم يعني هناك رأي قائل بأنه يجوز لي أن أجمع الصلاة فسأجمع الصلاة دون أن يطلع على تفاصيل وحيثيات هذا الرأي. ثم من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فرقة الشيعة يجمعون الصلوات ويحتجون بأحاديث في البخاري ومسلم دون أن يجمعوا بين الأدلة ودون أن يشيروا إلى أحاديث أخرى تخصص هذه الأحاديث. فأما الجمع جمع الشيعة فلا دليل عليه أبدا، لا دليل عليه، ولم يقل به أحد من أهل السنة أن تصلي الظهر والعصر دائما والمغرب والعشاء دائما بلا عذر مطلقا، فهذا لم يقل به أحد، وإنما هذا من شذوذاتهم وشطحاتهم وضلالاتهم. وأما ما يظنه بعض المسلمين من أنه يجوز لك أن تجمع أحيانا، فهذا مرده إلى حديث رواه البخاري ومسلم، ورواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. إذن ابن عباس يخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ومن غير مطر، أو في رواية من غير خوف ولا سفر. ثم إن مثل هذا الجمع قد ثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك يعني سئل عن ذلك فقال فعلته لئلا تحرج أمتي حتى لا أوقع أمتي في الحرج. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. فلنأخذ إذن حديث ابن عباس لأنه أكثر ما يحتج به في هذا المجال، أن رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر. فسئل ابن عباس ما أراد بذلك، يعني لماذا فعل رسول الله ذلك؟ قال لئلا تحرج أمته يعني حتى لا تقع أمته في الحرج. هذا الحديث وقع إشكال بين أهل العلم حول هذا الحديث ومعناه وتفسيره. فقالت طائفة من أهل العلم كابن المنذر والقفال الشاشي وغيرهما أننا نأخذ بهذا الحديث على ظاهره فنجيز للمرء أن يجمع أحيانا إن وقع في الحرج على أن لا يتخذ ذلك عادة. أجازوا الجمع أحيانا على أن لا يتخذ ذلك عادة إذا وقع في الحرج، والحرج كل يقدر حرجه، ولكن أبى الأئمة الأربعة ذلك. الأئمة الأربعة خالفوا هذا، خالفوا هؤلاء العلماء، بل وجماهير أهل العلم خالفوه وقالوا لا يؤخذ الحديث على ظاهره، لا نجيز لأحد أن يجمع هكذا دون عذر بين. ما أدلة كل فريق؟ ودعوني أبسط القول في هذه المسألة لأهميتها وخطورتها، وحتى نتبين المنهجية السليمة، منهجية أهل السنة والجماعة في عرض الخلاف وفي تدارس المواضيع. جماهير أهل العلم قالوا لا نجيز لأحد أن يجمع بهذه الكيفية، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال أراد ألا تحرج أمته، فسئل أبو الشعثاء، يعني عبد الرحمن بن دينار أحد رواة الحديث، سأل أبا الشعثاء قال لعله أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء فصلاهما جميعا. فقال أبو الشعثاء وأنا أظنه، يعني أحد رواة الحديث قال أنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع جمعا حقيقيا، لم يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأن هذا الجمع واحد من ثلاثة، إما أن يكون جمع تقديم، وإما أن يكون جمع تأخير، وإما أن يكون جمعا صوريا. الجمع الصوري أن تصلي الظهر في آخر وقتها ولكن في وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، فيبدو وكأنه جمع مع أنه في الحقيقة ليس جمعا، فهذا يسمى الجمع الصوري. فأبو الشعثاء عندما سئل أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه، يعني نعم أظن أنه فعل ذلك. إذن فالراجح أنه جمع صوري، ويؤيد ذلك أنه عن ابن عباس أيضا، أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت الظهر والعصر والمغرب، أو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. فالحديث الأول يحمل على هذا الحديث الثاني، أن الحديث الثاني مبين لما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر، وكذلك فعل بالمغرب والعشاء، فهذا ليس إخراجا لأي صلاة عن وقتها، بل كل صلاة صليت في وقتها. وأيضا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود هناك ما يصرفه عن ظاهره، يعني عبد الله بن مسعود الذي ذكر أن رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو الذي روى عنه البخاري أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا مرتين، صلى المغرب والعشاء، أو جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها. طبعا هذا الحديث يعني قد يظن البعض أن النبي صلى قبل وقت الفجر، ولكن المراد بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قبل وقت الإسفار، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، يعني من السنة أن يأتي وقت الإسفار وهو أن تتبين الأشياء وتزول الظلمة وأنت تصلي الفجر، هذا من السنة. فيقصد عبد الله بن مسعود أن رسول الله قد صلى قبل وقت الإسفار، تعجل ولكنه صلاها بعد دخول الفجر. فعبد الله بن مسعود الذي أثبت أن رسول الله قد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو نفسه الذي قال أن رسول الله ما صلى صلاة لغير ميقاتها إلا الجمع هذا في منى أو في مزدلفة والفجر. إذن فأيضا هذا دلالة على أن الجمع جمع صوري. ونفسه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي أثبت أن رسول الله قد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قد روى عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في الحديث الصحيح قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر صلاة الظهر وعجل صلاة العصر وأخر صلاة المغرب وعجل صلاة العشاء فجمع بينهما. كل هذا إخوة يدل على مسألة بسيطة، أن الجمع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جمعا صوريا، هذا ملخص القول، يعني أنه أخر الظهر ولكنه صلاها في آخر وقتها. طيب لعلنا نتساءل، فلما سئل عبد الله بن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، ما الحرج المرفوع؟ ما الحرج الذي أراد النبي أن ينفعه؟ هو والله أعلم أنه أراد أن يبين لأمته أنه لا حرج في أن تصلي الصلاة في آخر وقتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عن أول وقتها مرتين حتى قبض. وفي الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته أنه لا حرج إن أخرت أنت الصلاة عن أول وقتها، هذا أفضل وأحب وأسن وأقرب إلى الله أن تصليها في أول وقتها، لكنه لا يحرم عليك أن تؤخرها. وهذا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يفعل شيئا خلاف المستحب حتى يبين لأمته الجواز، كما روى البخاري عن بريدة رحمه الله ورضي الله عنه أن رسول الله كان يتوضأ وضوءا لكل صلاة، وضوء لكل صلاة. طبعا الصحابة لربما سيغلب على ظنهم الآن أنه واجب عليك أن تتوضأ وضوءا لكل صلاة، لكنه يوم الفتح توضأ وضوءا واحدا وصلى بها الصلوات الخمس، صلوات خمس بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال رسول الله: عمدا فعلته، يعني ليبين لأمته الجواز، والله أعلم. فحاصل المسألة أن رسول الله أراد أن يرفع عن أمته الحرج حتى لا يتحرج أحد من تأخير الصلاة عن أول وقتها إن احتاج إلى ذلك. إذن يا إخوة، يتبين في هذه المسألة بيانا جليا أنه لا يجوز لك أبدا أن تستهين في إيقاع الصلاة في وقتها. للأسف كثير من الإخوة يمارسون ذلك، والبعض يأتي بحجج يعني من أعجب ما يكون. البعض يقول: يا أخي المتوضأ غير نظيف، وأنا لا أستطيع أن أتوضأ في مثل هذا المتوضأ. البعض يقول لك: يعني أنا في العمل إذا توضأت وشمرت عن ساعدي القميص سوف يتجعلك ولن أظهر بمظهر لائق. البعض يقول لك: يا أخي ما في مكان أصلي. سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا. يقول: يا أخي ما في مكان أصلي فيه. فهذه كلها أعذار لا تقبل أبدا. بل البعض كما قلت لكم يأتي بشيء لم يقل به أحد من أهل العلم مطلقا، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المساء إذا ذهب إلى بيته. هذا نقول له: تعال بنا نذهب الآن في هذا الشهر، في شهر أربعة، تعال نذهب إلى موسم الحج حتى لا يزاحمنا أحد على الحجر الأسود ولا يزاحمنا أحد في الطواف، فنقوم بإركان الحج ونعود سالمين غانمين. ماذا سيكون رده؟ قل: أخي ليس وقت الحج، هذا ليس ميقات الحج. نعم، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. نقول له أيضا: الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكل صلاة وقتها. فكيف تجيز لنفسك أن تصلي الصلوات الأربع، ظهر والعصر المغرب والعشاء، في غير وقتها أو في وقت العشاء فقط، ولا تجيز لنفسك أن تذهب للحج في غير وقته؟ فهذا يا إخوة لم يقل به أحد من أهل العلم. إذا فاتتك الصلاة فقد فاتتك إلى يوم القيامة، ومهما فعلت فلن تعوض هذه الخسارة الشنيعة. تذكروا حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خرجت من بيتك لتجلب حاجة من الحاجات، وأنت محلك التجاري أو مصلحتك التجارية فوق بيتك، فرجعت فرأيت البيت والمحل قد احترق بمن فيه من أولادك وزوجتك، كيف سيكون شعورك؟ ترك صلاة العصر مثل ذلك. فنبين له أنه لا يجوز أبدا جمع الصلاة بغير عذر. الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلا أبا حنيفة رحمهم الله جميعا أجازوا الجمع لعذر المطر، وهذا نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. أيضا هذا له ضوابطه واختلف فيه اختلافا كثيرا، لكن أؤكد على أنه لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها لأي عذر كان، حتى لو كان المرء مصابا بجنابة، حدث أكبر وحدث أصغر، مشلولا يصلي بإمرار القرآن على عقله إن لم يتمكن من تحريك لسانه، يمر القرآن إمرارا على قلبه. أحد الإخوة جاءني في الجمعة الماضية وقال: جئت قبل عام من الآن فسمعتك تقول على المنبر أنه يجوز، أنه أجاز بعض العلماء أن تجمع الظهر والعصر، فأنا أفعل ذلك منذ ذلك الحين. يعني إذا ذهبت إلى عملي أجمع الظهر مع العصر حتى لا أضطر في العمل إلى أن أشمر عن ساعدي وأتوضأ، لأن في ذلك مشقة. وللأسف هذا الأخ لم يسمع إلا لأنه جاء في ختام الخطبة، سمع آخر عبارة فأخذ بها وطار بها، وهذا لا ينبغي يا إخوة. هذه الصلاة أخطر قضية بعد التوحيد الصلاة. أنا ما كنت قلته قبل عام تماما كنت أتحدث عن الخلاف في مسألة الجمع بعذر المطر، فبينت أن طائفة من أهل العلم يرون بجواز الجمع بضوابط، وطائفة أخرى لا يرون بجواز الجمع. فقلت: إن كنت ترى بجواز الجمع فلا تطلب من إمامك ولا تحاول أن تفرض عليه أن يجمع إذا كان هو لا يرى بجواز الجمع. فأخونا سمع كلمة الجمع وبقي يجمع سنة كاملة. فهذا طبعا من شؤم التأخر عن صلاة الجمعة أولا، وهو ما يمارسه الكثير منا. ثم ثانيا هذه المسألة الصلاة يعني لا ينبغي أن تأخذ كلمة من خطيب أو من مؤذن أو من أي شخص ملتحن. يعني البعض قد يأخذ كلمة من يعني سائق سيارة أو من أي إنسان ملتحي لأنه يظن فيه صلاحا ثم يطبقها كامل حياته سائر حياته، وهذا يا أخي لا يجوز لك، بل ينبغي لك أن تتوثق وتعرف الدليل. فهذا خلاصة القول في مسألة الجمع دون عذر. فعلينا أن نوقع كل صلاة في وقتها ولا نتحرج أبدا. يعني للأسف البعض يتحرج من أن يصلي أمام مديره العلماني إذا كان مديره قليل الدين أو بلا دين، فإنه يتحرج من أن يصلي أمامه فيصلي في بيته. وسبحان الله أخبرني أحد الأطباء الفضلاء في أمريكا، قال كنا في عملية في غرفة الطوارئ يعني، وفي عملية فهمس في أذني الطبيب الذي بجانبي وكان أمريكيا نصرانيا، همس في أذني فقال يا وسيم سوف تفوتك الصلاة، اذهب وصلي. من لأنه عودهم أن الصلاة شيء مقدس، الصلاة شيء معظم عنده، يأتي زميله الكافر فيقول له يا وسيم اذهب إلى صلاتك ستفوتك صلاتك، لأنه يعرف الأوقات التي يصلي فيها هذا الطبيب وسيم. فإخوة نصلي في الشارع، نصلي على العشب، والحمد لله فعلنا كل ذلك. إذا حضرت الصلاة ولم نتمكن من الصلاة في أي مكان فصلي، فالأرض كلها لك مسجد وطهور، وإياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ثم أشير إلى قضية أن البعض يسألون إذا دخلت المسجد، وهذه أيضا قضية هامة، أن إذا دخلت المسجد لأصلي أو وجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب، نفترض أن إنسان نام بعد العصر ولم يستفق إلا بعد العشاء ولم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، الآن الصلاة المطلوبة مني ثلاثية والصلاة التي يصليها الإمام رباعية، فماذا أفعل؟ هل أصلي أربع ركعات؟ لا، لا يجوز، فصلاة المغرب ثلاث ركعات. هل أصلي وحدي ثم أنضم إلى الإمام؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فماذا أفعل؟ ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الحالة عليك أن تخالف الترتيب، يعني تصلي العشاء مع الإمام ثم تصلي المغرب، تصلي العشاء مع الإمام ثم تصلي المغرب، وفي هذه الحالة فقط تخالف الترتيب، لأن الترتيب بالإجماع شرط وواجب، يجب عليك أن ترتب الصلاة. أما الإمام النووي فقد نقل رأيين عن أهل العلم، أولهما أنك في هذه الحالة إذا بدأت مع الإمام ثم صليت ثلاث ركعات فإنك تجلس وتنتظر حتى يتم الإمام صلاته فتسلم معه، يعني أنت تصلي ثلاث ركعات وتبقى جالسا محلك، الإمام يقوم للركعة الرابعة ويقرأ الفاتحة والمصلون معه وأنت جالس في مكانك لا تقول شيئا، حتى إذا جلس الإمام قرأت التحيات معه والصلوات معه وسلمت معه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنصرفوا حتى ينصرف، يعني لا تنصرفوا حتى ينصرف الإمام. والرأي الثاني أنك في هذه الحالة تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم، وقد يكون الأول أنك تنتظره حتى يسلم فتسلم معه، قد يكون هذا أصوب والله أعلم. فأي ذلك فعل فقد قال به طائفة من أهل العلم ولم يثبت فيه حديث نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أطلب من الإخوة الذين يتكلمون في مؤخرة المسجد قبل الصلاة أن يراعوا حرمة المسجد. أحد الإخوة يأتيني في الجمعة الماضية ويقول يعني سمعت كلاما قبيحا، يعني فيه ألفاظ سوقية، ألفاظ عدم المؤاخذة من الشارع، يتكلم بها البعض قبل الجمعة، وفلان عامل وفلان سوى وفلان صفته ونعته. يا أخي أنت في مسجد الله، والله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم وتقدس وتطهر ويذكر فيها اسمه، والله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في بيت الله تعالى تذكر هذه الألفاظ وتتكلم وتغتاب المسلمين، فمتى إذن ستقيم حرمة لله سبحانه وتعالى؟ فننبه على الأقل أن تنضبط سلوكنا أقل ما فيها يخوف في المسجد، حتى لا نؤذي المصلين الآخرين، وحتى لا ينالنا من الله غضب وسخط ونحن قد جئنا إلى المسجد لننال رضاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.